يسأل عن بعض الأمور يعرف بها الكتاب الجيد والكتاب يعني لغير جيد أو نحو ذلك. بعض الكتب أحيانا إذا أراد طالب العلم أنه يشتري الأصل أنه يبحث عن الطبعة يعني التي يكون تحقيقها جيد، بحيث أن بعض الطبعات، وش الفرق يا شيخ بين الطبعة اللي محققة ولا غير محققة، خاصة في الكتب مثل فتح الباري وغيره، كتب متقدمة؟ إيه؟
طبعا المحققة تكون يعني مقابلة،
ترفع صوتك شوي يا شيخ،
طبعا المحققة مقابلة على أوساط الخطية،
اي،
وعلى تكون يعني أقرب إلى
الصواب
وأقرب إلى مراد المؤلف أو كما ما قول المؤلف.
كيف يعرف أن هالتحقيق وجد لك كتاب واحد له تحقيقان، وش يدري أن هذا اللي زين ولا هذا اللي زين؟
مبين طبعا معروفين المحققين الذين يعني مستواهم العلمي جيد، عاده يعني
مشهورين
معروفين.
الان يا شيخ بعض الكتب، نجرب بكتابكم عاد، نعم، اذا سويت بك كذا انفتح الكتاب،
نعم،
وتشققت الصفحات وراحت عليك،
صحيح.
وبعض الكتب ما شاء الله، شوف الان يعني شوف قوتها ما شاء الله، تفتح الكتاب كله، ايه،
يعني دليل على قوه الكتاب، تجريده تجريد جيد مخيط ومعمل تجريد جيد، فهذا طبعا يفيد الطالب انه يعيش معه. بعض الكتب عندنا الان لها 100 سنة والناس تبحث عنها لانها طبعتها جيده، من كما تفضل الشيخ محمد، انها تحقيقها جيد زي البخاري وطباعتها جيده، فالناس تبحث عنها وعمرها اكثر من 100 سنة.
ما شاء الله، انت شاري كتب؟ ما دام الكتاب بتاع حضرتي زين، ممتاز، اجل نسوي معك مقابله، جزاك الله خير. هذا الاخير، نهايه العالم، ترى يا جماعة ما قابلته عشان كذا والله، ولا دريت انه شاري كتبي والله. جزاك الله خير. انت طالب في التدرس ولا تشتغل ولا؟
ادرس في كلية دار العلوم.
ما شاء الله عليك. ايش الكتب الثانية اللي معاك نشوفها؟ نشوف معك كتب كبار. هذا للشيخ احمد فريد، حبيبنا واخونا الشيخ، انا كنت عنده في البيت قبل كم يوم، معجم مناهل لفظية للشيخ بكر، واليهود في القرآن للدكتور سيد. جميل، ليش اخترت الكتب هذه؟ يعني
هي المواضيع شدتني والله يا شيخ.
هو طبعا صحيح اليهود لازم نقرأ عنهم كثيرا، لأن يعني هم العدو فاحذرهم.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هذه جولة كانت في معرض الكتاب، و قابلنا بعض الذين يقومون على بيع الكتب، وتكلمنا عن كيفية اختيار الكتاب، ما هي الطبعة الجيدة للكتاب، كيف تشتري كتابا، كل هذا بإذن الله تعالى سوف نفصله. نحن يا جماعة مشكلتنا أن الناس قليل منهم من يقرأ، مع أن الشريعة جاءت بأهمية القراءة. أول كلمة نزلت على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن إيش؟ اقرأ. لم يقل الله تعالى له صلي، ولا صم، ولا جاهد، ولا تصدق، مع أهمية الصلاة والصيام والجهاد، ومع ذلك اقرأ، لأن اللي بيقرأ بيصلي، الذي سيقرأ سيجاهد، الذي سيقرأ سيتصدق، الذي سيقرأ سيجد فعلا الطريق للنجاحات المتعددة. نحن مشكلتنا أن كثير من الناس لا يقرأ. ذهبت قبل أيام لما كنت في بريطانيا، التقيت بمجموعة من الطلاب الذين يدرسون هناك في إحدى الجامعات، جمع بين يدي قرابة 200 طالب، طلاب عرب، فكانوا يسألوني أسئلة متعددة، أكثرها فقهية تتعلق بأحكام السفر، مصافحة المرأة إلى آخره، فكنت أجيب عليها. فقام واحد منهم قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: والله العظيم كل الأسئلة التي سألوك موجودة في الموقع الخاص بالطلبة المبتعثين، لكن ما يقرؤون. هكذا قال، قال: ما يقرؤون. قلت: يا أخي طيب، هم عندهم وقت يجلسون على الإنترنت؟ قال: يا شيخ، يوميا كل هؤلاء الذين تراهم ما لا يقل عن 4 إلى 5 ساعات أمام الإنترنت، لكن يضيعون أوقاتهم في الشات، في النظر، متابعة أفلام، متابعة مقاطع في بعض المواقع، لكن الشيخ لا يقرؤون شيئا ينفعهم. وفعلا الناس لا يقرؤون، وكثير من الذين يستفتون الآن ويتصلون ويستفتون في مسائل، لو فتح كتابا أو هو جالس على الإنترنت تجده يتصل يقول: يا شيخ، ما حكم مس المصحف بغير وضوء؟ يا أخي، لو دخل إلى جوجل وكتب حكم مس المصحف بغير وضوء وضرب على إدخال، لوجد أمامه 20 فتوى لمشايخ فضلة، ربما يكون تفصيلهم للمسألة أكثر من تفصيل المفتي الذي اتصل به. فبلا شك أن أهمية القراءة هو أمر هام، بل الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من أول معركة بينه وبين قريش وأسر 70 من الكفار، كان يقول لهؤلاء الأسرى: كيف نطلقكم؟ يلا، اللي يريد أن نطلق سراحة يدفع 4000 درهم، أو يعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. يريد ينشئ مجتمعا مثقفا، ما قال يعلم عشرة من أبناء المسلمين الرماية، ما أنتم مقاتلين علموهم الرماية، علموهم ركوب الخيل، علموهم لا لا لا، رماية وركوب خيل هذه أهم منها أن يتعلم كيف يقرأ ويكتب. طيب نستمع إليك يا شيخ مهند، تفضل.
عندي نقطة جدا زعلتني.
أفا.
يقول لك أمة اقرأ لا تقرأ. هذه الجملة في سطور انقالت جدا كثير. لماذا نحن أمة اقرأ نقول إنه الغرب يقرؤون، الغرب في أوقات فراغهم يقرؤون الصحف والكتب، لماذا؟ لماذا
نمدحهم بهذا؟
نمدحهم بهذا الشيء رغم أن تفضلت الشيخ قلت أنا رحت ونظرت بعيني لا يقرؤون. نحن ماذا يعني حطينهم فأكبر
من حجمهم.
نعم، نحن لماذا نحن لا نقرأ؟ نحن نرجع لمحورنا مرة ثانية، ليه نخلي، هل نحن أمة نغار؟ نزلت كلمة على رسول الله، أول كلمة نزلت على رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ. ليه لماذا نحن لو نحن مسلمين نغار على حرمة ديننا كان نقرأ.
أحسنت.
نقرأ الكتب، عندنا جميع أنواع الكتب، جميع أنواع القراءات، من أحاديث، من سنن نبوية، من كتب ثقافية، لماذا لا نقرأ؟
أحسنت.
هل نرضى على أنفسنا كلمة أمة اقرأ لا تقرأ؟
أحسنت. بل زد على ذلك أنه يعني تسأل بعض الناس تقول ما هي هوايتك فيقول لك القراءة. أنا ضد هذا المفهوم، أنا أقول القراءة لا تعتبر هواية تمارسها أحيانا وقت فراغك، لأن الهواية هي التي يمارس وقت الفراغ. واحد هوايته يلعب تنس، واحد هوايته مثلا يلعب كرة، يمارسها وقت فراغه. أنا أقول ينبغي أن تكون وظيفة عمرك القراءة. بل ذكر أهل العلم إن القراءة والبحث أحب إلى الله تعالى حتى من كثرة الصلاة والصيام إذا كان نافلة، وسأذكر لذلك أمثلة بإذن الله، لكن بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام فلا تذهبوا عنا بعيدا.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
يقول ابن السلام عليكم، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقرأت في أيام الطب 20,000 كتاب. في أيام طلب، في أيام طلب العلم 20,000 كتاب. الإمام سحنون هو شيوخ الفقهاء المالكي، كل مرة يقرأ كتابا، يعني هو ماسك كتاب يقرأ. فقالت له جاريته: العشاء. قال: طيب. ويقرأ. قالت: العشاء. فقال: طيب. ويقرأ. فقالت: العشاء. قال: طيب. ويقرأ ويفتح الصفحة وصفحة ويقرأ. فالمرأة لما أطال عليها أخذت تلمه، تأخذ لقمة وتحط في فمه ويأكل، وتضع اللقمة الثانية ويأكل، وتضع الثالثة ويأكل. فلما انتهى من كتابه، انتهت هي من الأكل وخلص وراحت، انتهى من كتابه فوضع، فقال: العشاء يا أم فلان. فجاءت إليه قالت: والله لقد أطعمته إياك. قال: بالله. قالت: نعم. قال: والله ما علمت بك، والله ما علمت بك. أحيانا صراحة يقع لي هذا، أحيانا يصير أقرأ كتاب، يجيني واحد من عيالي يقول: بابا إن خالد، إن أخوي مثلا اختسارة ضربتني. فأقول: طيب طيب. أنا أول أتجاوب بأي شيء. مرة جتني بنتي قالت: بابا أنا يدي مجروحة فيها دم. فقلت وأنا أقرأ، قلت: شاطرة شاطرة. قلت: أقول له يدي مجروحة؟ يقول: شاطرة. فانتبهت إلى أني أصلا لست معها. أنت إذا أبحرت مع كتاب، فعلا إذا أبحرت مع كتاب ووضعت لب معه استطعت أن تستفيد منه. سأفصل بعد قليل بإذن الله كيف تستطيع فعلا أنك تستفيد بكتاب استفادة تامة، بعد ما نسمع منك يا أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى نستطيع أن نقرأ قراءة واعية علينا أن نقرأ أي شيء، ولكن وفق ضوابط.
جميل.
بحيث أنه لما أنا أقرأ أي حاجة هنا أنا راح أحط نفسي مغامر، ولكن المغامر له مساندين، والمساندين هؤلاء هم المستشارين له في الشيء اللي هو بيقرأه.
حلو.
بذلك الشخص يعرف هو ماذا يريد أن يقرأ. لما أنا أقرأ مثلا في مجال الطب أو في مجال الفلسفة وفي علوم الاجتماعية وا 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 أنا في النهاية سوف أحدد أي نهر أستسقي منه علمي.
جميل.
لماذا؟ لأنه أنا قرأت من هنا وقرأت من هنا وعرفت أين اهتمامي طبعا. وفي القاعدة العامة الثقافة العامة لابد أن تمر على جميع مجالات العلوم والمعرفة، ولكن لابد أن يكون هناك قراءة واعية بعين بصيرة، حيث هذه العين ما تتكون عند الشخص إلا لما يكون عنده يعني مخزون معرفي وقاعدة تمام يبني من خلالها فطنته في اختيار الكتاب الصحيح الذي يقرأه.
حلو، ممتاز. وهذا أمر مهم، هذا يجرني حقيقة إلى الكلام عن عدة أمور، منها ما يتعلق بكيف أقرأ وما هو الكتاب الذي أقرأه وما هو الوقت الذي أقرأ فيه وما هي كيفية القراءة. كل هذا إن شاء الله سنفصله ونسمع منك أيضا يا فؤاد. لكن أيها الأحبة الكرام، هذا أيضا تقرير آخر نخرج إليه أيضا يتعلق بالقراءة، وصورنا أيضا في معرض الكتاب، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أوراق الحياة بصمات خير للأباء.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء.
كن بينهم.
أنا النهاردة شريت شوية كتب، بس أكتر كتاب عجبني فيهم شخصية المسلم. يعني كتاب بيتكلم عن أخلاقات المسلم وسلوكيات المسلم، وإزاي المسلم يبقى مثالي ويتعامل إزاي مع أهله وجيرانه وأصدقائه، وإزاي يتعامل في الشغل. يعني كتاب حسيت ان هو هيفيدني كتير.
يا جماعه النهارده طبقنا فكره ازاي نشتري بفلوس قليله كتب كتيره. النهارده قدرنا نشتري بمبلغ 250 جنيه 16 كتاب، فده للشباب عشان هم نازلين يدوروا الاول ويعرفوا اسعار الكتب ويشوفوا في كذا مكتبه ويقارنوا الاسعار عشان يقدروا يشتروا بمبلغ بسيط كتب كتيره يتعلموا منها.
دي اول مره اجي فيها معرض الكتاب، والصراحه لقيت كتب كتير ومتنوعه وثقافات متنوعة، وياريت تيجوا تقروا. ياريت.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
السلام عليكم. يقولون إنه ينفق في الدول العربية ما مجموعه 1,100,000,000 في الإنفاق العسكري، و300 مليار في الإعلانات، و500 مليار في التدخين.
يا ساتر.
الله ساتر.
بينما لا ينفق ولا 100,000,000 في الكتب. لاحظ ذيك 500 مليار و300 مليار ومليار و100,000,000 عسكري وتبغ وإعلانات، بينما إذا جئت للقراءة فإذا هي أقل ما ينفق. طبعا يمكن أن يكون بسبب انتشار السيديات اليوم التي فيها أعداد كبيرة من الكتب. أيضا أنك يمكن أن تقرأ الكتاب من خلال الإنترنت، بحيث أنك لا تحتاج إلى شرائه، بل الكتاب مباشرة ينشر في الإنترنت، تستطيع أن تتصفح عبر الإنترنت وتقرأ. بلا شك أن هذا أيضا أثر في مثل هذا، لكن الذي أعنيه أنا أن لا يزال مستوى القراءة هو دون المستوى المطلوب حقيقة. وربما يعني أن طريقة الأنظمة العربية مع الأسف تشغل الإنسان بطلب العيش إلى درجة أنه لا وقت عنده للقراءة. يعني إذا جئت إلى الغرب وجدت أن هناك رواتب للعاطلين، وهناك رواتب أخرى للشباب إذا تعدوا سن 18، والفتيات كذلك، رواتب للطلاب، رواتب، هذا لا يكون في عدد من البلدان العربية، هي لا تراعي ذلك. وبالتالي الأب يحتاج أن يشتغل، وأبناؤه يحتاجون أن يشتغلوا، ربما الأم اشتغلت في بيتها. فإذا قلت له لماذا لا تقرأ، قالك يا أخي أولا أنا منشغل بطلب معاشي الذي لولا مطلبه لمت من شدة الجوع، ولما وجدت لباسا ألبس، وزد على ذلك يا أخي أن سعر الكتاب لا أستطيع أن أدفعه فيه. بينما الإنسان لو نظر في الغرب وجد أنهم هم أنفسهم شجعون على القراءة، وهذه ترى أمر مهم، وهي أن الأنظمة يجب عليها أن تشجع الناس على القراءة. أنا سأخذ معكم مرورا سريعا كيف كان السلف يقرؤون وما كمية الكتب، ثم أعود إليكم لنتكلم عن كيف أقرأ، كيف أضع لي برنامج أستطيع أن أقرأ من خلاله. ابن الجوزي كما ذكر، ذكر في صيد الخاطر قال: وقرأت 20,000 مجلد وأنا في الطلب. طبعا المجلد عندهم ترى ليس مثل المجلد عندنا، هذا لازم ننتبه إليه، ما كان، لا كان أصغر بكثير، كان المجلد عندهم لا يتجاوز تقريبا 30 صفحة، يسمونه مجلد، وذلك أنهم حتى يستطيع أن يخيط الكتب ويستطيع الإبرة أن تدخل في الورق وتطلع من الجهة الثانية، ما يستطيع يضع لك 600 صفحة زي ما أنت ترى الآن هذا الكتاب 623، ما يستطيع أن يضع مثل هذا الحال، فلا بد أن يضع ما هو أقل، لا بد أن يكون أقل من ذلك لما يعني يقرأ. فلما يقول لك 20,000 مجلدة أضرب 30 صفحة في 20,000 يطلع عندك يعني قرأ تقريبا 600,000 تقريبا صفحة مع كثرة القراءة. وأيضا كانت القراءة عندهم ليست الأسطر متقاربة والخط صغيرا، أيضا حتى ما نظلم، ما نبالغ، ما نقول ابن الجوزي قرأ 500,000 صفحة، نقول نعم، لكن كذلك كان الخط كبيرا عندهم، مخطوطات كانت، وبالتالي كان الخط كبيرا والصفحة أيضا ربما لا يكون فيها كثير من الكلام، هذا أيضا حتى لا نبالغ نحن. كذلك ابن القيم يقول رحمه الله: وأعرف من أصابته الحمى فكان على فراشه فإذا وجد إفاقة أو نشاطا أخذ كتابا جنبه فقرأ فيه، فكانوا يقولون له: لماذا، لماذا لا ترتاح؟ فيقول: راحتي في قراءة هذا الكتاب، إذا تريدوني أرتاح نفسيا أنا في قراءة هذا الكتاب. الحسن اللؤلؤي يقول: لي 30 سنة ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري، يعني يأخذ الكتاب ويبدأ يقرأ فينام فيقع الكتاب على صدره وهنا فيستيقظ فإذا الكتاب لا يزال على صدره، يقوم ويقرأ فيه كلمتين أو ثلاث، يقول: ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. الإمام المزني قرأ كتاب الرسالة كما في مقدمتها، قرأ كتاب الرسالة، كتاب الرسالة تقريبا 600 صفحة للشافعي، قرأه 500 مرة، وهذا يدلك أيضا على أنه لا بأس، الكتاب الجيد لا بأس أن تقرأ قراءته مرة ومرتين وألف حتى تتقن المسائل التي فيه. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قالوا: كان كثير القراءة والتأليف أيضا، وهذا سأتكلم عنه بعد قليل كيف تؤلف، فكان قال لطلابه يوما، طبعا ابن جرير توفي عام 330 للهجرة، توفي قبل كم سنة بالضبط، نحن الآن 1431، 1100 سنة بالضبط، 1101، قال لطلابه: أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا له: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة، يعني هو سينقلهم. قالوا: هذا تفنى الأعمار دون إتمامه. قال: فاختصره لهم في 7,000 ورقة، وهو التفسير المعروف الآن جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري، مؤلف فيه رسائل دكتوراه، الكتاب 15 مجلد، ثم مجلد كبير يعني ما هو 30 صفحة. ثم قال لهم: أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا له: في كم؟ قال: 30,000 صفحة. قالوا: من أين تكتب التاريخ؟ قال: من عهد آدم إلى عهدنا اليوم. قالوا: هذا كثير. قال: فاختصره لهم وقال: ماتت الهمم، ما في همم عندكم، فاختصره لهم إلى 7,000 صفحة، وهو الموجود اليوم بتاريخ الأمم والملوك، شوف ألفه من أكثر من 1000 سنة ولا يزال موجودا إلى اليوم. كانوا فعلا يقرؤون ويستفيدون مما يقرؤون. أنا كيف أستطيع أني أقرأ وأستفيد مما أقرأ؟ سأذكر لكم ذلك بعدما نسمع اللي عند حبيبنا وأخونا فؤاد.
الله يسلمك. طبعا عند اختيار الكتب يا شيخ نطرح سؤال مهم: لماذا تقرأ أنت؟ لماذا تقرأ؟ يعني إيش هدفك أنت من القراءة؟
جميل.
إن كان هدفك أكاديمي أو تعليمي أو مجرد استزادة، هنا يعني تبدأ الخطوة الأولى في اختيار الكتاب. بعد ذلك خلاص، إذا كان مثلا اهتمامك مجال الأكاديمي على سبيل المثال الطب، ابدأ اسأل أهل الخبرة من سبقوك في هذا المجال،
إيش أحسن كتاب
في الكتاب. نعم، وكل ما كان الكتاب شيقا وقابل للقراءة يعني وسهل، كل ما كانت القراءة أنفع وأفضل.
جميل جميل. وش عندك إضافة يا أحمد؟ أنا راح أظنك تنتفض ودك تتكلم، فأخاف تنصرع، عطنا اللي عندك.
اللي بقول انه المنزل الذي يحتوي على مكتبة،
احسنت،
هو المنزل الذي سوف يخرج لنا في المستقبل قادة هذه الأمة وعلمائها وعظمائها. أديك مثال على ذلك. طبعا المكتبة المنزلية ما بين مكتبة منزلية خاصة بفرد من أفراد العائلة أو المكتبة المنزلية العامة الموجودة إيش في البيت. ولا أن تشمل المكتبة المنزلية بعض أمهات الكتب والكتب التي يستفيد منها الصغير والكبير. فهذه المكتبة المنزلية فيها عائد فائدة إلى الأطفال. ليش؟ لأنه أذكر لك قصة قصيرة. يعني أخي يعني الصغير، أنا عندي مكتبة طبعا في البيت، فهو من الأشخاص اللي كان بعض الأحيان يعني يقول لي إنك أنت ما باقي إلا تمسك الكتاب وتنام عليه.
جميل.
فطنشته إلى فترة معينة، عملت معاه مسابقة، قلت له أنت أدي ظهرك للمكتبة وأنا أختار منك اسم الكتاب وأنت تأشر بيدك. فحب هذا الموضوع، فصار إيش؟
يقرأ
ويرتاد إلى المكتبة بشكل يعني شبه أسبوعي إلى يومي، وبدأ يقرأ. فهي العملية بالتعود، تعود، وبعد التعود أبدأ أنا إيش أدس السم،
أدس العسل في العسل،
هي أدس العسل في العسل. وهذا الشيء الحاصل. طبعا المكتبة المنزلية لها دور كبير، ولا يعني أنت راح تثر الموضوع أكثر.
أحسن
يعني
سأتكلم كيف يعني كيف اختيارها. طيب دعوني أتكلم بشكل شوي أكثر وتفصيلا، سأستمع لك مهند، أعطني فرصة أتكلم بس حرام عليك. كيف تقرأ؟ أول شيء لا ترغم نفسك على قراءة كتاب لا تحبه. يعني واحد ما يحب يقرأ مثلا في الفلك، وقالوا له في كتاب عن الفلك جيد وحنا نتكلم عن طبقة الأوزون وانت ما عندك معلومات، يا أخي ما تحب تقرأ في الفلك، ليس شرطا أن تكون عالما في الفلك، خذ معلومتين ثلاثة اللي مهمة واحفظها. لا ترغم نفسك على القراءة في كتاب في فن لا تحبه. واحد ما يحب يقرأ في التاريخ، وسمع كلام من كم قصة عن التاريخ فقال يا أخي المعلومات هذه حلوة عن التاريخ يا أخي أريد أن أتعلمها، ثم وجد أنه كلما فتح كتابا في التاريخ، يعني كتاب في التاريخ سيرة الآن الإمام الذهبي في التاريخ وفي تاريخ الرجال يعني في سيرهم، لكن ما تحبه يا أخي لا تقرأ. تحب الفقه اقرأ في الفقه أكثر. أول شيء الكتاب الفن الذي تحبه اقرأ فيه، هذا أولا. الأمر الثاني لا تنشغل بشيء أثناء القراءة. يعني أنا أريد أني أقرأ، لا أبدأ أقرأ والله أقرأ الكتاب وأنا مشغل التلفزيون، بعدين أخلص أقول يا أخي ما فهمت شيء، تصدقون أنا يا أخي ما أفهم لما أقرأ. ما تفهم يا أخي، لأنه يعني صاحب الصنعتين كذاب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا أخي أنت يا أما أنك تستمع إلى التلفاز أو تقرأ في الكتاب، فرغ قلبك لما تقرأ فيه، هذا أمر مهم. استخدم القلم أثناء الكتابة أثناء القراءة. يعني أنا لما أقرأ وأنا أقرأ وجدت مثلا أن أخطأ في كلمة، فأكتب هنا تصحيح الكلمة كذا، خاصة الأخطاء المطبعية. هذا واحد كان يقرأ مرة في كتاب قال ويستحب أن يخرج إلى الصلاة هي بسكينة ووقار، فهو قرأها بسكينة وفار.
جميل.
زين. فقال بسكينة وفار، يعني هذه سنة
لا يعقل الموضوع.
فصار يقولون أكثر من 6 أشهر لا يخرج إلى الصلاة إلا ومعه سكينة وفار، حتى بين له واحد قال خش قصتك أن دائما معك فار يعني في كيس، قال يا أخي ما أنا قرأت في الكتاب وشوف الكتاب، قال يا أخي هذا ناقص نقطة، بسكينة ووقار. ومرة في مسجد كان الإمام بعد الصلاة يقرأ على الناس، تعرف أحيانا بعد صلاة العصر يقرأ على الناس من كتاب، فكان يقرأ عليهم فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، الحديث إيش؟ المؤمن كيس فطن، زي الحديث فيه ضعف أيضا، كيس عاقل وفطن يعني ما حد يلعب عليك، هو كان فطن عليه نقطتين بدل نقطة، فصارت كيس
قطن،
صارت كيس قطن. فقرأها وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. فقال له واحد من المأمومين قال يا فضيلة الشيخ كيف المؤمن كيس قطن؟ قال والله المؤمن كيس قطن، لأن كيس القطن أبيض من داخل وبرا، فالمؤمن قلبه برا أبيض. بدأ يفسر من عند جدته الكلام هذا، من وين جبت الكلام يا أخي؟ أنت لو أنك تفهم وتعدل لاستطعت أنك تكتشف الخطأ اللي موجود. طيب أدينا الاتصال. نعم أختي رهف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم تفضلي.
أنا أحب مباشرة أريد اتصلت بك كي أخبرك جزيل الشكر على كتابك استمتع بحياتي.
الله يكرمك.
لأنني وجدت فيه فائدة كبيرة جدا وغير في شخصيتي. ونشرته بين صديقاتي ومع أولادي في المدرسة. وجدت له فائدة عظيمة. جزاك الله عن كل خير عن أمة المسلمين. وبالإضافة إلى نهاية أسرار الساعة. فائدة سريعة لمن عود نفسه على القراءة. مجرد أن ينزل إلى السوق الذي تنتشر فيها الكتب يجد نفسه ينشد إلى بعض العناوين ويبدأ يشتري ثم يقرأ. يعني وجدت لهذا فائدة أيضا معي. جزاك الله عن
الله يحفظك أختي رهف ولا يحرمك الأجر ويجزيك خير. عسى الله أن ينفعنا وإياك. وهذا اقتراحها جيد أيضا. أخي عبد الرحمن تفضل.
هلو.
مرحبا يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك عبد الرحمن تفضل.
عرفتني الشيخ ولا ما عرفتني؟
والله ما عرفتك يا عبد الرحمن تفضل. عطنا ادخل في الموضوع.
أنا كلمتك الموضوع حاجة وكذا.
الله يحييك عبد الرحمن عطنا ادخل في الموضوع.
الله يكسلك بخير إن شاء الله.
الله يحفظك بارك الله فيك.
الشيخ والله أنا أحبك في الله.
الله يجزيك خير عبد الرحمن بارك الله فيك. الله يحفظك
يا شيخ. والله أنا عندي موضوع يعني أن موضوعكم أنتم يعني أن أقبل
شباب ترى أنا ما أفهم ما أدري الصوت عندنا في السماعة ولا التلفون. طيب عبد الرحمن اتصلت توشوش السماعة عندي ما هي واضحة. طيب شباب تعطونا فرصة بس أشرح لي كلمتين. طبعا يا شباب من القراءة من مسك القلم أثناء القراءة أنك إذا وجدت هنا جميلة يعني قال مثلا وفلان حفظ القرآن 70 أعمى مثلا تقول والله فائدة جميلة. تأتي إلى أول صفحة في الكتاب بهذه الصورة تكتب فوائد. طيب أنتم عشان بس ما نظلمكم أيضا المشاهدين الشباب اللي معي أنا كل الكتب طبعا سير على من نبلة 24 مجلد قرأته كاملة والله الحمد أكتب هنا الفوائد. زين شوف كيف.
نعم.
يعني أنا الآن لما أقرأ وأسجل الفوائد شوف حسن الدخول مع الناس في دعوتهم مثلا كان رحمه الله يظهر الغنى مع شدة قريه هذه كلها تذكر رقم الصفحة تبدأ الحمد لله وتذكر رقم الصفحة. هذا كتاب. عندي كتاب آخر فتاوى ابن تيمية زين مجموع الفتاوى أيضا قرأته كاملا هو 37 مجلد أيضا ذكرت الفوائد هنا كلها. تدرون ما نتيجة ذكري لهذه الفوائد لما خلصت 37 مجلد ماذا فعلت؟ أنا أذكر هنا أهم الفوائد. جئت بعد ذلك وأخذت ورقة وقلم وطلعت الفوائد. يعني مثلا ما أقول هنا فضل الاستغفار ثم آتي إلى الصفحة اللي فيها فضل الاستغفار وأجدني واضع قوسين زين جئت وطلعت هذه الفوائد ثم جمعتها في كتاب اسمه إيش؟
زبدة الفوائد.
زبدة الفوائد من كتب ابن تيمية. وكتاب طبع يعني من شوف في 400 صفحة بحيث أنك بدل ما تقرأ الفتاوى كاملة 37 صفحة تأتي وتقرأ هذا الكتاب. طبعا الكتاب بالمناسبة هذا وقف لله تعالى من أراد يطبع يطبع حتى ما يقول الإخوة يعمل دعاية لكتبه. لا والله كتاب وقف لله من أراد يطبعه لله فيطبعه ما عندي مشكلة. فالمقصود أنك تستطيع أنك تعمل كتاب من هذا لما تقرأ الفوائد وتطلعها في كتاب حتى لو تنشرها يا أخي في الإنترنت يستفيد منها الناس. إيش قلت أحمد؟
السؤال اللي هو ما شاء تبارك الله 30 كتاب بالإضافة ل 24 كتاب كيف ما شاء الله قدرت تنتهيها وهل في جدول معين قدرت تخلص في هذه المجموعة؟
والله يا أخي لا أكتمك. أنا مثل ما قال قبل قليل ابن اللؤلؤي أنا أقرأ قائما وقائدا وعلى جنب. يعني أنا إن ذهبت إلى المستشفى بأولادي لابد يكون معي كتاب. أحيانا ابن عبد الرحمن يسوق بالسيارة وأنا حاط في السيارة كتاب في الجيب اللي على جنب. يعني الآن أنا جاي اليوم إلى جدة مسافر غدا الظهر جايب معي كتابين مجلدين لأقرأها. يعني طبعا لن أستطيع أقرأ المجلدين طبيعي في خلال أقل من 24 ساعة لكني لا أصبر حقيقة أقول في نفسي يمكن أنتهي من هالمجلد ولا يكون في مجلد ثاني معي. فأحرص حقيقة على أن يكون معي أينما ذهبت أن يكون معي كتاب. مرة ذهبت إلى الكويت ويعني وفتحت الشنطة وجدت أني نسيت أني أحضر معي كتابا والله ما استطعت. خرجت إلى مكتبة واشتريت كتاب مجلد ورجعت. أنت إذا عودت نفسك على القراءة يثبت أنك موجود في العالم وتطور عقلك وتكتسب أراء الآخرين. يقول الإمام الشاطبي يقول كانت العلوم في صدور الرجال فأخرجوها إلى الكتب. كانت في صدور الرجال فأخرجوها إلى الكتب. قال فإذا قرأت كتبهم عرفت ما في صدورهم. هذا يقوله الشاطبي. لذلك حرص الإنسان على ذلك بلا شك أنه يعطيه يعني قدرة ويجعل له مجالا.
هذا أخذ كلامك يقودنا شيخ لسؤال
يقودنا أجل قيادة سريعة للبريك.
نعم وصل. عن السؤال عن أنواع القراء يا شيخ بما أنك تكلمت عن هذا الموضوع.
أحسنت. أنواع القراء صدق أنواع القراء ثلاثة سأذكرها بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لإجابة سؤال ابن فؤاد فلا تذهبوا بعيدا عنا.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
السلام عليكم. لا نزال أيها الأحبة نتكلم كيف أقرأ وهذه بلا شك أنها يعني معلوماتنا ما جمعت حقيقة من إنترنت ولا من كتاب هذه يعني جمعتها بلا شك أيضا لكن يعني خبرة اطلعت عليها بنفسي حقيقة. ذكرت لكم كيف تكتب التعليقات وكيف تستخرج الفوائد كذلك نوع القراءة لا تقرأ فقط في مجال واحد حاول أنك تنوع حتى ما تمل كذلك ضع الكتب حولك دائما وهذا أمر مهم يعني وأنت في المجلس حط 3-4 كتب في غرفة المجلس غرفة النوم ضع كتابين 3 عند السرير بحيث أنك أول ما تضع رأسك على السرير أريد أني أنام بعدين والله ودي أقرأ كتاب كتاب المكتبة والمكتبة خل الكتب قريبة منك دائما في سيارتك ضع كتابا حيث انك مثلا صحفة بحيث ان لا لك وقت الا خل اجعل الكتب حولك ليس شرطا ان تفهم كل شيء انا ممكن اقرأ كتابا ويقول مثلا في هذا الكتاب وقد اختلف الفقهاء في كذا وكذا ما فهمتها ليس شرطا يا اخي اني افهم الكتاب كله أنا لن أختبر فيه غدا حسبي أن أفهم بعضه وأستفيد منه كذلك القراءة الجماعية إيش معنى القراءة الجماعية أقول يا شباب نحن زملاء في حي واحد إيش رأيكم هذا الأسبوع ننتهي من تفسير ابن كثير على قراءة وكذا كذا إلى كذا هذا قراءة جماعية بحيث أن كذا أن تضع جدولا للقراءة كيف تقسم الشهر الأول الشهر أقول أقرأ من تفسير السعدي من 1 أقرأ في الحديث مثلا صحيح البخاري من 1 إلى 100 أقرأ في علوم القرآن مبحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله من صفحة كذا إلى كذا العقيدة كتاب التوحيد أضع لي نظام معين أمشي عليه هذا الشهر الأول من البداية طبعا مقسمة الأسبوع الأول الأسبوع الثاني بعدين الشهر الثاني أقرأ التفسير مثلا 91 إلى 180 أقرأ صحيح البخاري في الأسبوع الثاني في الحديث، أقرأ في العقيدة مثلا كيف أو لما أضع لنفسي من البداية جدول، أنا عندي جدول أمشي عليه، أستيقظ الصباح أقول مدام إني خلال، وهذا أيها الإخوة أرجو الانتباه إليه، أقول مثلا مدام إني أنا خلال شهر كامل سأقرأ من 91 تفسير شيخ السعدي، يعني سأقرأ خلال الشهر كم صفحة؟ 90 صفحة. يعني معناه كل يوم لازم كم أقرأ؟
3 صفحات.
3 صفحات. إذن يوم السبت 3 صفحات، يوم الأحد 3 صفحات، يوم الاثنين 3 صفحات، يوم الثلاثاء كذا. أضع جدول أعلقه عندي، أستيقظ الصباح عندي واجب اليوم إني أخلص 3 صفحات من تفسير السعدي، عندي واجب اليوم إني أخلص 5 أحاديث من البخاري، عندي واجب اليوم إني أنتهي من كذا صفحة. يوميا لما أضع لنفسي جدولا أمشي عليه زي الألف. لكن مشكلة أن الناس انتقائيين، يستيقظ الصبح والله ودي أقرأ، خليني أفطر أول شيء، بعد خليني أشوف الأخبار في العالم، ما في جرائد اليوم إلا والله أخوك عبد الله جاب الجرائد، أعطنا الجرائد نقلب فيها. ثم يأتي بالليل بعدين يقول أوه اليوم ما قرأت، أعطوني أقرب كتاب، قرأ صفحتين والله قرأنا، أمته أقرأ تقرأ وحط الكتاب. لا، ضع لنفسك جدولا، جدول تام. واللي ما يخطط في حياته إنسان فاشل. خطط تمشي صح. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. إذا الإنسان صار جادا مع نفسه استطاع أنه يستفيد. أما الإنسان اللي بيترك نفسه على هواه ويتمنى على الله الأماني هذا هو العاجز. كذلك إضافة إلى الجدول، إذا شعرت أنك تميل إلى تخصص أكثر من غيره اقرأ فيه أكثر. أنك تفرح إذا بدأت تقرأ التفسير، سبحان الله إذا بدأت تقرأ مثلا في الفقه مليت، نقول ما في مشكلة، اعرف من الفقه أهم الأشياء عندك، صلي صم إلى آخره، لكن ضع جهدك في التفسير. نريد أن نسألك في أي آية تجيب عليها، ما دام أنك تحب التفسير وتقرأ فيه كثيرا احرص عليه. تفضل يا مهند نستمع إلى ما
عندك. زي هو استفسار بسيط، في ثورة الكتب وظهور الكتب، ما هي الكتب التي نستطيع أن نقرأها؟ يعني عندنا مليان كتب من جميع الأنواع ومن جميع المؤلفات، برضو في نقطة، ما هي أسباب النفور من القراءة؟
دعني سأجيب عن السؤال الثاني قبل الأول. أسباب عند الناس تجعلهم ينفرون من القراءة، ينفر من القراءة، من أهمها إلزام القراءة معين. ولدي وأقول له شوف يا ولدي هذا الكتاب جيد وحلو وممتع أريدك أنك تقرأه. أنا مرة جاني واحد من عيالي قال لي بابا أنا أريد، كان في المتوسطة، قال أريد أني أذهب المكتبة بأشتري كتاب. قلت اشتري تشتري؟ قال والله بشتري كتاب قصص. قلت طيب يا أخي أنا عندي في المكتبة 20 كتاب قصص، تعال. وأدور له على الكتب فرأيت كتاب قصص جميل، قلت هذا الكتاب حلو. قال لا أنا أبغى أشتري بنفسي. قلت يا أخي هذا الكتاب موجود، يا أخي تروح وتشتري، هذا الكتاب موجود. فأعطيته له، لاحظت أن الكتاب مرمي عنده في البيت ما قرأه. فأدركت فعلا أنك لا تلزم أحدا أن يقرأ على ذوقك، دعه يقرأ على ذوقه. قلت خلاص أوديك المكتبة، ذهب المكتبة واشترى كتابا على ذوقه هو، طبعا كتاب أيضا جيد ليس كتابا سيئا. فلاحظت أنه قرأ أول يوم 60 صفحة منه. هذا بلا شك يا جماعة أن يكون نافع إذا لم تلزم نفسك أن تقرأ في غير فنك. الأمر الثاني أن يكون الإنسان أحيانا يقرأ كتابا طويلا، يعني مسك كتاب 600 صفحة، يقرأ راح يوم يومين 3 أيام، يا أخي ما خلصنا إلا 100 صفحة في 4 أيام، يا أخي متى بننتهي؟ لا تأخذ كتابا طويلا جدا إذا لم تكن أنت يعني من تويقي القراءة. كذلك أحيانا يعني عدم وجود، إن صح التعبير، عدم وجود يعني لما يقرأ. أحيانا يقرأ كتاب بعدين يكتشف الكتاب ما له فائدة. واحد قرأ كتاب في ميكانيكا السيارة، طيب وبعدين أنا قرأت الكتاب وأنا تخصصي مثلا شريعة وأنا أدرس في مدرسة، طيب إيش الفائدة لما أقرأ كتاب عن ميكانيكا السيارات؟ ليست القضية أن أقرأ كل شيء، لابد إذا أريد أني أقرأ أن أقرأ شيئا ينفع. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال له يا إمام، قال نعم، قال ما حكم الوضوء من ماء الورد؟ يعني لما أحضر ورد وأضعه في ماء ثم يؤثر في الماء حكم الوضوء منه؟ قال إمام أحمد إذا لم يتغير كثيرا فلا. قال طيب لو أن العصفورة خرج منه لعاب وسقط في ماء هل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ لو خرج العصفور لعاب وسقط في ماء، شوف المسألة ما شاء الله اللي جايتك من بعيد، هل يجوز الوضوء في هذا الماء؟ فقال له أحمد الحنبل ما معنى الله الصمد؟ قال الرجل والله لا أعلم. قال لو سألت عن ذلك كان أنفع لك، يعني العصفور إذا سقط من العصفور لعاب وانت بتجلس تراب العصفور يسقط من لعاب في ماء طاهر ولا نجس، هذا حقيقة مسألة مهمة أن يقرأ الإنسان ما يستفيد منه ويعنه غيره. نعم تفضل أخي من أو أختي شهرزاد تفضلي، مرحبا بك أختي، معنا يا شباب ولا راحت؟ خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف حالك يا شيخ؟
هلا خالد الله يحييك.
والله يا شيخ أنا اتصلت عليك بس عشان عندي فائدة من فوائد.
تفضل يا خالد.
أولا عندي في القراءة مثلا عندنا في المدرسة حتى المدرس هو اللي حببك في المادة، مثلا عندك مواد الدين مواد اللغة العربية كذا تحس المدرس هو يحبك في قراءة المادة هذه، بس بعض المدرسين تحس إيش إن يخلي الواحد لازم تحفظ هذا بكرة لازم كل يوم أسمع لكم زي كذا.
أها جميل صدقت، هذه مسألة مسألة مهمة يا خالد.
في بعض الحين عندنا الجيل هذا يحب مثلا أكثر قراءة.
صحيح صدقت صدقت، الله يحفظك خالد ويجزيك خير. هو طبعا بلا شك ان ايضا ان المدرسين لهم اثر في القراءة سواء في تحبيبها في طريقة عرضها او تحبيبها ايضا في كان سريعا عليه الصلاة والسلام وثوب خيلاء خسف الله به الارض فهو قل أشرح الحديث. قلت يا شباب الآن لو جئنا إلى الكرة الأرضية، طيب الكرة الأرضية وأحدثنا يعني فرضا هذه مثلا الكرة الأرضية زين، وأحدثنا ثقبا من الأعلى وجعلنا نحفر ونحفر ونحفر سنمر إلى النواة، أليس كذلك في النص؟ أنت كلما اقتربت من النواة كلما اقتربت من النواة تزداد قوة الجاذبية، أليس كذلك؟
نعم.
افرض أنك ثقبت النواة أيضا من الداخل وخرجت من الجهة الأخرى ثم جئت بحجر وألقيته من الثقب الأعلى، سيبدأ كلما اقترب من النواة يسرع يسرع ثم يتجاوز النواة ليخرج من الطرف الثاني، فإذا كاد أن يصل جذبته النواة فرجع فلا يزال يصعد وينزل، صح؟
نعم.
طبعا هذه طريقة افتراضية يعني، وقرأتها في كتاب عن كيف تحبب العلم إلى الآخرين يذكر أمثلة مثل كذا. فقلت طيب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت لهم بالحديث يتجلجلوا فيها إلى يوم القيامة. أنت إذا أفلحت حقيقة في يعني ذكر الفائدة لمن أمامك أفلحت فعلا في ذكرها بأسلوب منعش صح التعبير ومفيد بلا شك أنه يستفيد. تعيد سؤالك الذي كان قبل الفاصل.
كنا نتكلم عن أنواع القراء شيخ يعني.
أي أحسنت. أما أنواع القراء فهم يتعددون إلى ثلاثة أنواع، منهم القارئ إن صح التعبير البصري اللي يمسك الكتاب عندما يريد أن يقرأ وكأنه يعني بس يتأكد أن الطباعة حلوة ولا لا
صور
كذا إيه ولا صور ولا غيره إيه، هذا في الغالب أنه لا يستفيد إذا كان قراءة بصرية سريعة. منه القارئ اللي يحرك تجد أنه يقرأ يقول مثلا كذا يحرك شفتيه، وقارئ الذي يقرأ ويتكلم بحيث أنه هو يقرأ يقول مثلا وأما الأندلس فجرت فيها حروب مزعجة وكانت وقعة الزلاقة الزلاقة بين الفرنجة وبين صاحب الأندلس المعتمد العباد ونجده أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وهو يقرأ يسمع نفسه يقولون هذه أحسن أنواع القراءة، لكن هذه ستأخذ وقتا على الإنسان فهو بحسب الكتاب، بعض الكتب تحتاج إلى قراءة وسماع صوت وبعضها لا تحتاج فهو بحسب الكتاب الذي تقرأه. نعم أخي وليد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا وليد.
الله يحييك أخوي. أنا عندي استفسار.
تفضل وليد.
إيه؟ واحد إمام مسجد ما يعرف يقرأ قرآن.
إيه.
في ناس يقولون له الأخطاء اللي يقولها
ما يعرف يقرأ قرآن؟
اي ما يعرف يقرأ قرآن هو ويخطف الآيات.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله يا ولي. الله يجزيك خير. طبعا هذه مسألة ربما كانت خارج لكن سأجيبه. إذا كان يلحن في سورة الفاتحة ويخطف سورة الفاتحة المعنى هذا لا تجوز الصلاة وراءه، لأن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فلو كان يقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ليس أنعمت، هذا قلب المعنى فلا يصلى وراءه ويغير بغيره. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى سواء في الفاتحة أو في غيرها فهذا لا بأس به وتجوز الصلاة وراءه. وأنصح الأخ أيضا بأن يحرص على أن يعني على أن يناصحه فيما يتعلق بكيفية القراءة وما شابه ذلك. طيب أنا أود أني أستمع إليكم ثم أكمل النقاط التي عندي. أحمد.
طيب فيما يخص موضوع الله صلى الله عليه
وسلم محمد، دعني أنا بسألك، ما هو آخر كتاب قرأته تذكر اللي قرأته اليوم أو أمس أو قبل أمس؟
آخر كتاب قرأته هو بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم للمؤلف محمد رضا.
سيرة النبوية. طيب ناخذ اتصال عباس وبعدين نرجع لك.
تفضل.
أختي بسمة تفضلي. بسمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا بكم. تفضلي.
يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لموضوع الحلقة.
أسمعك تفضلي.
أنا أدرس ثانوية وأريد طريقة للحفظ.
طيب.
عندنا برنامج طويل في ال.
سأخبرك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يجزيك خير.
خلال القراءة.
أخي حسن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسن.
حاب استفسر يا شيخ بالنسبة للكتب اللي أقرأها. بعد ما أقرأ في الكتب وأشكل وأقرأ بكثرة، هل لها تأثير على شخصيتي على المدى الطويل أو ما لها أي تأثير على شخصيتي ومفاهيمي والعقلية اللي أنا أفكر فيها؟
جميل جميل، هذا سؤال جيد أيضا. سأجيب عن سؤاليهما يا أحمد ثم أعود كتابك الذي قرأته. أختي بسمة، أما دواء الحفظ فقد سئل البخاري رحمه الله، قيل له ما دواء الحفظ؟ قال كثرة النظر في الكتب. اللي يبغى يحفظ يكثر قراءة وتحفظ، لما أقرأ الكتاب مرتين ثلاث ستحفظ. السؤال الثاني ما يتعلق بالكتب، هل تؤثر في شخصيتي؟ نعم، لذلك ينهى كثير من أهل العلم أن يقرأ الإنسان كتب أهل البدع التي ربما دعته إلى يعني أخطاء هو لا يدركها، يعني ربما هي شبهات يظن الإنسان أنه ينجو منها بينما هي تدخل إلى عقله دون أن يدرك ذلك. لذلك حتى الكتب التي سيقرأها الإنسان لا بد أن ينتبه إلى كيفية الكتاب الذي سيقرأه. أخي مصطفى تفضل. أم مصطفى عفوا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم السلام.
أريد رقمك الخاص.
خلاص الأخوة يعطونك إياه إن شاء الله في غرفة التحكم. اي تقول قرأت هذا الكتاب.
نعم. انا عندي طريقة، مثلا انا قلت لك ايش الكتاب اللي قرأته او اللي بقرأ فيه الان، لكن عندي طريقة بحيث انه عندي كتاب للسيارة وكتاب اشيله معي في الشنطة وكتاب غرفة الجلسة وكتاب عند السرير يعني. لذلك في اليوم الواحد اقرأ 5 كتب على حسب المكان اللي انا جالس فيه. وبكده تقريبا لما في بعد شهرين اكون من تعمل 6 كتب حسب المواقع اللي أنا بكون موجود فيها.
هم يقول الباحثون إن الإنسان المثقف ينبغي أن يقرأ خلال الشهر ما لا يقل أبدا عن 4 كتب. يقولون إذا أردت أن تحتفظ بمستوى ثقافتك الكتاب لا يقل أيضا عن 150 إلى 200 صفحة. هذا القراءة العادية. أما الإنسان الحريص على القراءة فينبغي أن يكون، هذا كلام مثقفين يعني باحثين، يقولون ينبغي أن يكون أكثر ذلك، يعني أن يقرأ ما هو بمستوى أعلى من ذلك. أخي محمود تفضل.
سيدي الكريم
مرحبا.
أهلني الأمة الإسلامية بالمولد النبي الشريف.
اللهم صلي وسلم على رسول الله.
وأقول لك قرأت كتابك أركب معك.
الله يحفظك بارك.
أريد أناقشك في موضوع الاحتفال بالمولد النبي الشريف.
خلاص لعلك تتصل بأجل بعد الحلقة ما دام أن الموضوع خارج موضوعنا. بارك الله فيك. طيب يا مهند نستمع لك.
أول شيء على الكتب، يعني لما والله أخلص في 3 شهور 6 كتب ممكن بعض الأشخاص لا يعني لا تتسع مداركهم. أنا منهم. انا احب ان انا لما ابدا في كتاب بشهر اقل من شهر ما عنده مشكله انه في هذا الكتاب. احيانا من كل شخص يحب ان يقرا في مجال معين, يعني في الكتب الدينية, في يعني انا من النوع اللي اميل وانشد له من الكتب الادبية, في كتب ادبية برضو ساخرة بس بطريقة معينة. نعم, دحين ما بصرح باسم الكتاب او مين المؤلف, وفي كتب تبين مدى يعني نوم الأمة العربية, مجتمع الأمة العربية,
ماذا نوم
نوم نوم وغفلها. يعني من جد أنا لو هذه الكتب أنا إنها تطلع وتظهر,
كيف يعني ماذا نوم يعني
غفلة في غفلة في غفلة نحن في غفلة,
كيف يعني مثل يعني كتاب يتكلم عن إيش يعني؟
كلنا فلسطين بس بالسين مو بس فلسطين, فلسطين مكتوبة
يعني كلنا يعني مفلسين يعني
لا فلسطين بس كتبينها بطريقة ساخرة. كتاب
يعني قصدك انه يذم المسلمين انه لم ينتصروا لفلسطين.
نعم نعم, هذه هي الكتب. كثيرين, عندي اخ الصغير برضو يقول انا الان ابغى اقرأ, ايش هي الكتب, اسألي الشيخ محمد ايش هي الكتب اللي انا ابدأ اقرأ فيها وما أمل, يعني ما تكون لي ملل, يعني تكون لي بداية ودافع للقراءة.
طيب أنا عموما ذكرت قبل قليل شيئا من ذلك, يعني أنا أرى حقيقة أن من أهم ما يقرأه الإنسان التفسير, يعني أن تقرأ كلام الله تعالى وأن تفهم مراد الله تعالى من كلامه. لا يليق بالإنسان أن يقرأ في جزء عما مثلا غاسق إذا وقب ونفاثات في العقد وغيره وهو لا يفقه ذلك. من أهم الأشياء أن يقرأ في التفسير. من أهم ذلك أيضا أن يقرأ في سيرة سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم, أن يقرأ يعني أن يعرف كم عدد زوجاته, كم عدد أبنائه, ما هي غزواته. يا أخي أنت كلما أحببت أحدا حرصت على أن تعرف سيرته, يا أخي هو يعني أحب إلينا من أرواحنا صلى الله عليه وآله وسلم, لماذا لا نحرص على أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر مهم. أيضا أن تتعلم علم العقيدة ليحذر الإنسان من الوقوع في الشرك, يحذر من الوقوع في البدعة ونحو ذلك, بحيث أن يكون عندي معلومات أحمي نفسي لو استمعت شيئا من البدع يكون عندي معلومات أستطيع أن أحمي نفسي من الوقوع فيها. هذه الأبواب الثلاثة إذا استشار الإنسان أحدا يعني قال ما هو الكتاب المناسب, أنا أقول من الآن من أحسن التفسير تفسير الشيخ السعدي رحمه الله, مطبوع في كثير من التفسير بن كثير, يمكن يأخذ الاختصار للرفاعي أو لغيره أو للأشعر أيضا صار جيد. أن يقرأ الإنسان في مثلا صحيح البخاري في صحيح مسلم, كلما تبحر الإنسان في هذه القراءة استطاع بإذن الله تعالى بعد ذلك أن يصبح عنده منهجية في كيفية القراءة. أيها الأحبة الكرام, لا يزال عندنا عدد من النقاط بإذن الله تعالى لكن نذكرها لكم بعد هذا الفاصل, فلا تذهبوا عنا بعيدا.
بينهم كن مثلهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم ما يجعل الإنسان يثبت المعلومات التي يقرأها أن يتخيل وهو يقرأ أنه سلكم إلى غيره. أنا أعطيكم مثالا مهما. أفرض أنك أردت تخرج صلاة الجمعة فقالت لك أمك ابني ترى الإمام سيخطب عن المخدرات مثلا وأريدك وسيذكر أربع قصص مؤثرة أريدك أن تحفظها لي. قلت طيب سجلا. قالت والله ما عندنا مسجل لكن احفظ لي القصص الله يخليك حتى لأن زوجة الإمام أخبرتني أنها مؤثرة جدا وأريد أني أعرفها. فتجد أنك تدخل إلى المسجد فيبدأ الإمام في المقدمة إن الحمد لله نحمد ونسى أما بعد فإن الله أباح للإنسان ما ينفعه وحرم عليه ما يضره. تركيزك الآن والإمام يقول المقدمة ربما 10% 20%، لكن إذا قال الإمام والمخدرات محرمة وقد قال تعالى يبدأ التركيز يرتفع إلى 20%. فإذا قال الإمام وإليكم أربع قصص مؤثرة في المخدرات يرتفع تركيزك إلى كم؟ 100% أو 90. ليش؟ لأنك تحفظ تعلم أن أمك ستسألك عن القصة وعن تفصيلاتها وأسماء الأشخاص وأعمارهم وكم عدد ما قبض عليه معه من المخدرات، فتحفظ القصة الأولى 100%. فإذا قال الإمام مثلا ولنا في هذه القصة خمس عبر خلاص أنت نزل تركيزك لأنك ما همك، أنت همك القصة. فكذلك لما تقرأ، أنا إذا قرأت كتابا وأنا في نفسي أني أقرأ هذا الكتاب لأجل أن أنقله إلى غيري وجدت أني أحرص فعلا على أني يعني على أن أخبر الناس به. لذلك يا أخي لما دخل أبو يوسف رحمه الله تعالى من أئمة الحنفية دخل عليه بعض طلابه فالتفت إليه أبو يوسف، شوف الحرص على تبليغ العلم، قال له إذا أردت أن ترمي الجمرات ترميها راكبا أم راجلا؟ يقول وكان أبو يوسف في مرض الموت. فقال له الطالب يا إمام وأنت على هذا الحال؟ قال نعم ندرس لعله ينجو بها ناج، أعلمك لعلي أنجو بها عند الله طاعة، وهو في مرض الموت. فقال يرمي الجمرات راكبا، قال أخطأت. قال راجلا، قال أخطأت. قال علمني يرحمك الله. قال أما ما كان من الجمرات فيه دعاء بعده فإنه يرمي الجمرات راجلا، حتى على طول يوقف على قدميه ويدعو، اللي هي الجمرة الأولى والوسطى. أما ما كان من الجمرات ليس بعده دعاء فإنه يرميه راكبا لأن ليس بعده دعاء. يقولون ثم لم يمضي عليه وقت يسير ومات. يا أخي هؤلاء الذين يحرصون على أن يعلموا. معنا أخونا محمد العليان، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك محمد.
أهلا وسهلا بك دكتور، ولنا الشرف.
الله يحييك محمد. أنت أظنك تقوم على نادي اقرأ أو شيء من ذلك.
أي نعم، أنا
نادي القراءة.
نادي القراءة بجامعة الملك سعود.
ما شاء الله، حدثنا عن ذلك.
طيب عندنا في جامعة الملك سعود نادي القراءة تم إنشاؤه تقريبا قبل سنتين من الآن. بدأت فكرته بشكل طلابي بحت، هو فكرة طلابية بحت نشأت من كلية الطب. بعدين انتشرت الحمد لله، تقدمنا بالفكرة لإدارة الجامعة والحمد لله عندنا حوالي 8 أو 9 فروع في الجامعة في عدة كليات.
نعم. جميل. نعم
اي نعم. وهذا طبعا دكتور.
طيب محمد النادي هذا عبارة عن ايش؟ يعني رفوف تضعونها فيها كتب ولا مسابقات ولا ايش؟
طبعا النادي عنده برامج اساسية وبرامج تعتبر فرعية. البرنامج الاساسي عبارة عن قراءة شهرية. طبعا هو موجود عند الطلاب وعند الطالبات لعموم طلاب الجامعة. فالقراءة الشهرية هذه تقريبا يعني تستمر حتى في اوقات الصيف السنة على الأقل 10 كتب نقرأها تتنوع بمختلف الفنون، يعني كتب الدينية والتاريخية والسياسية والاقتصادية بحيث تتنوع الفروع الثقافة. وعندنا أيضا لقاءات أسبوعية تقام في الكليات نفسها بحيث كل أسبوع يكون في لقاء فيكون الجو ملغم بالكتب والثقافة فالجميع يتحمس القراءة.
جميل جميل. الله يجزيكم خير محمد ويبارك فيك، ولعل إن شاء الله أن تصبح قدوة لغيرك في هذا.
يا رب يا رب إن شاء الله. ويعني يا دكتور يعني إحنا من الناس اللي استفدنا منكم كثيرا ومن الدكاترة والدعاة الكبيرين كذا نشأت الفكرة بفضل جهودكم.
الله يحفظكم. بارك الله. بارك الله يحفظك محمد. دعني حتى بس نتدارك الوقت. أنا معي 10 بصمات في القراءة. يعني كيف تضع بصمتك في القراءة. معي 10 بصمات سأذكرها لكم. أول شيء، أول بصمة كثرة القراءة، هذه بصمة أضعها مع نفسي. ثاني، وضع برنامج واضح. ليس السنة من 5 كتب، إيش الكتب اللي بتنتهي منها؟ زادة القراءة حتى تشعر عندي واجب. الثالث، إهداء. أجي وأقول لك هذا كتاب هدية، تفضل، وأكتشفت أن الناس يقرؤون إذا أهدي إليهم. الرابع، إعارة الكتاب. أقول لما أجلس معك أقول يا أحمد والله الله أنا قرأت كتاب يا أخي ذكر فيه قصة كذا وذكر كذا طيب أنا ممكن أعطيك إياه بس ترجعه بعد أسبوع أرجوك، زين، بس احرص تعطيه واحد يرجع كتابك، لا تذهب كتبك سدى. كذلك الصدقة بالكتب المستعملة. عندي كتاب مستعمل، أضعه في استراحة مستشفى، مكان انتظار، أضعه عند حلاق، أضعه مثلا مع سائق تاكسي اللي أحيانا سائق التاكسي ربما تمسك زحام ساعتين يقرأه الشخص الذي معه. أيضا من البصمات إقامة مكتبات في الأماكن العامة. يا أخي أنا عندنا مثلا مكان عام في مستشفى، في مطار، في كذا، آتي وأضع مكتبة فيه، حتى لو نسقت مع بعض المختصين من المكتبات العامة أو مع بعض الجهات أو بعض المتبرعين. أهم شيء أن أبحث عن الطريقة المناسبة. كذلك تأليف الكتب. وقد يقول لبعضكم طيب ألفنا الكتاب، من سينشره لنا؟ من سيطبعه؟ يعني أنت شيخ إعلامي معروف سيطبعون كتب، أنا سيطبع كتبي. أكنت أنت ألف الكتاب وأبقيه عندك أو انشر في الإنترنت، واعلم أن الله تعالى سينفع به اليوم أو بعد سنين. يا أخي لما ألف ابن جرير الطبري رحمه الله قبل 1000 سنة، تتوقع كان يتوقع أنه يطبع منها اليوم ملايين النسخ؟ ولا ألف سير على من نبلة الإمام الذهبي، توقع كان يؤلف بخط يده، والله تعالى ينفع. كذلك إقامة المسابقات في الكتب. يعني أني آتي أنا في مدرستي أعرف كتابا جيدا أقول يلا يا شباب الذي يفوز له كذا، أو أقول للبنات مسابقة في هذا الكتاب يا بنات في المدرسة أو في الجامعة، والذي تفوز كذا. كذلك الدعاية للكتب الجيدة. لما آتي أنا وأجلس في مجلس أقول والله يا جماعة أمس قرأت كتابا يتكلم عن فنون التعامل مع الأبناء، كتاب كذا وكذا، وأبدأ أثني عليه حتى الناس يشتروا. ذلك نشر العلم، أنا قرأت شيئا أنشر العلم حتى يستفيد منه الناس. أنا ودي أسألك أحلاك أو المشاركات التي أرسلتموها، نخرج إليها سريعا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، مع شكري حقيقة للإخوة والأخوات الذين يستمرون على المشاركة معنا.
مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
اليوم بدك تقول لي كل العواصم اللي حافظون. انت حافظ كل العواصم العربية؟ برافو حبيبي. شو عاصمة لبنان؟
بيروت.
شو عاصمة مصر؟
ماما
القاهرة. شو عاصمة الأردن؟
عمان.
شو عاصمة سوريا؟
دمشق.
شو عاصمة اليمن؟
صنعاء.
علي صوتك.
صنعاء.
شو عاصمة ليبيا؟
طرابلس.
طرابلس. شو عاصمة السودان؟
خرطوم.
خرطوم. طيب وشو عاصمة إسرائيل؟ ايه
للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net او على ايميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net او الموقع الالكتروني www.arifi.com او على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام اي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وانما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم.
كن بينهم،
كن مثلهم في جوهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر حكام من يرسلون المشاركات جزاهم الله خير، ويمكن إرسالها كما ذكرت إما على موقع اقرأ أو موقعي، أو أيضا إرسالها عبر البريد، بعض الأخوة يكون في سيدي إرسلها عبر البريد حتى نستفيد منها. طيب من يفوز؟ بقي معنا دقيقة ونصف.
الثاني
طبعا كلاهما جميل، لكن الثاني حقيقة تشعر أنها بصمة حقيقية في تنظيف مسجد وغيره، خاصة أنهم يعني شباب صغار، فإن شاء الله تعالى لعل الأخوة ينسقون معهم لإرسال هدية لهم. نستمع إليك مهند.
لدي رسالة إلى أمة اقرأ.
ايه انت شغال في ام تقرا هذه من اول الحلقه.
كم من يتخذون العلم انيسا والكتاب جليسا، ولتقم بتغذيه عقلك بالقراءه، فالاجساد لا تحيا الا بالغذاء، والارواح لا تسمو الا بالثقافة، ولا يحلق العقل الا بما يصقله وينيره من القراءه.
جميل. وايضا زد على ذلك انه قد تكون القراءه في البدايه بطيئه، لكنك مع تعودك عليها سينطلق لسانك. البعض يقول يا أخي أنا أقرأ لكنني لا أفهم وأنسى، هذا غير صحيح. ترى حتى الذي تقرأه ثم تغلق الكتاب وتقول يا أخي أنا ما استفدت شيء، أنا نسيت كل شيء، أنت في الحقيقة ما نسيت، أنت ما نسيت، هي موجودة في عقلك الباطن وتخرج عند الحاجة إليها. لذلك أنا أدعو حقيقة إلى الإكثار من القراءة والاستفادة، وأنكم بإذن الله تعالى أمة مثقفة، خاصة في الأمور الشرعية نتعلم أحكام ديننا، وأيضا أن نتعلم الأحكام الأخرى حتى في تخصصات الطب الهندسة. من الجيد أن يكون مبدعا الإنسان عارفا تخصصه إذا كان متخصصا فيه. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب. أنتم أيضا أيها الأحبة أسأل الله أن نكون ممن يضع بصمات في ذلك، وأرسلوا إلينا جزاكم الله خير مشاركاتكم المتعلقة بحلقتنا وبغيرها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين، وأنصر إخواننا في العراق في كل أرض من أرضها. أسأل الله تعالى أن يؤيد المسلمين بنصره. بارك الله فيكم، إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل هنا ضع بصمتك،
ضع بصمتك،
أقبل هنا ضع بصمتك،
أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسا